أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غررا في الصور النوعية أو في الصورة النوعية، قال: إيراد مبحثه في ذيل البحث عن مقومات الجسم للإشارة إلى أنها أيضا من مقومات الأجسام النوعية. سنشرع في التطبيق لعدم وجود إضافة على ما تقدم. الصورة النوعية مقومة للجسم كما أن الصورة الجسمية مقومة للجسم، ولذلك أورد مباحثها في ذيل البحث عن مقومات الجسم، وأنها أي للإشارة إلى أنها أيضا محصلة للهيولى المجسمة، وأنهما متلازمتان، أي أن الهيولى كما تلازم الصورة الجسمية تلازم الصورة النوعية، فإن الهيولى لا توجد بدون الصورة الجسمية، وهي أي الصورة الجسمية لا توجد بدون الصورة النوعية، وكذا النوعية لا توجد بدون الجسمية التي لا توجد بدون الهيولى. طبعا هذا مخصوص بالصورة النوعية الجسمانية، لا الصورة النوعية البسيطة. كلامنا يعني قوله وكذا النوعية مخصوص بالصورة النوعية المركبة، أي التي توجد في الخارج بنحو التركيب، وذلك لأن العقل المجرد أيضا صورة نوعية، ولكن هذه الصورة النوعية في العقل المجرد لا توجد مع المادة ولا مع الصورة الجسمية، فالتعميم محل إشكال، يعني العبارة فيها خلل. ذا صور نوعية جسم ثقيف، أي وجد الجسم في الخارج حال كونه مشتملا على صور نوعية مختلفة، أو حال كونه متلبسا بصور نوعية مختلفة. ذا صور نوعية جسم ثقف، ذا حال، يعني ذا صور منصوب على الحالية، جسم مبتدأ، ثقف خبر. ترتيب الكلام: الجسم ثقف أي وجد في الخارج متنوعا، ذا صور نوعية أي وجد، وهي مبادئ الآثار اللواتي تختلف. مبادئ الآثار اللواتي تختلف، إشارة إلى دليل إثبات الصورة النوعية في الأجسام، وهذا الدليل وهو أن كل نوع من أنواع الجسم مختص بأحوال معينة، لكون بعضها حارا وبعضها باردا، وبعضها في حيز معين يقتضي السكون عند حصوله فيه والحركة إليه عند خروجه عنه وغير ذلك. غير ذلك هذا معطوف على أحوال معينة، بأحوال معينة وغير ذلك، أو لكون بعضها ولكون غير ذلك. طبعا هذا الكلام تام بقطع النظر عن المصادق، فلا ينبغي الإشكال علينا بأن هذا الجسم لا يخالف هذا الجسم إلا في آثار لا توجب الاختلاف الجوهري. نحن نتكلم عن الأمر في الجملة، فمثلا لا إشكال أن للماء أثر، وللنبات أثر، وللحيوان أثر، وللإنسان أثر، وهذه الأمور تختلف في الآثار اختلافا لا يمكن أن يتصور تبدله، بحيث يترتب على الماء أثر الحيوان أو على الحيوان أثر الماء. نعم يمكن أن نتصور أين أن أفراد الحيوان ليست مختلفة ذلك الاختلاف الذي يقتضي اختلاف الصور النوعية، كالقول بأن النمر لا يخالف الأسد ذلك الاختلاف، أو أن الفيل لا يخالف النمر اختلافا يوجب اختلاف الصورة النوعية. هذا كلام يعني ممكن ومحتمل، ولبعض الحكماء من المتأخرين من أصحاب الحكمة المتعالية من يقول أن الاختلاف بين الحيوانات اختلاف في الأعراض وليس اختلافا في الحقيقة الجوهرية. نعم الحيوان يخالف الإنسان في الماهية النوعية، بحيث لا يوجد بين الحمار والحصان والأسد والفيل اختلاف في الماهية، بل يوجد حيوان يفعل فعل الأسد وحيوان يفعل فعل النمر، لكن هذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الهيئة واختلاف الشكل واختلاف المعدة واختلاف الأنياب، وإلا فإن جميع هذه الحيوانات تتحد في الماهية. هذا أمر ممكن، لكن هذا اختلاف صغروي لا يخل بهذا البرهان. فالمقتضي لذلك الاختصاص ليس أمرا خارجا عن ذات الجسم، فينتفي حينئذ احتمال استناد هذا الاختلاف إلى الباري أو إلى العقل الفعال أو إلى المثال النوري، وذلك لأن هذه الموجودات لا تباشر الآثار، والحال أن هذه الآثار تستند إلى فاعل مباشر، وإن شئت قلت أن اختلاف الفاعل البعيد لا يدفع السؤال بأنه لماذا اختص هذا الفاعل القريب بهذا الفعل، فيرجع السؤال. لذلك لا بد من أن يكون نسبة الخصوصية إلى الفاعل الاتحاد حتى ينقطع السؤال، وإلا إذا كانت أجنبية سألنا أنه لماذا اختصت هذه الخصوصية بهذا الفاعل. ليس أمرا خارجا عن ذات الجسم بالضرورة، فهو إما الصورة الجسمية أو الهيولة أو صورة أخرى طبيعية، والأولان باطلان لشركة الصورة الجسمية بين الأجسام كلها، لأن المختص غير المشترك، فإذا كان الفاعل مختص فلا يصلح تعليله بالمشترك. والهيولة أي هيولة عالم العناصر مشتركة أيضا، فيلزم اشتراك الأجسام كلها في الآثار مع كون شأن هذه قبولة، أي أنها لا يمكن أن يتصور دخالتها في صدور الفعل لأن شأنها القبول لا الفعل. والقابل لا يكون فاعلا، فتعين الثالث، تعين أن يكون الفاعل والسبب الموجب لاختلاف هذه الآثار أمرا ثالثا وراء الصورة والهيولة. وهذا الأمر الثالث لا يمكن أن يكون مجردا، لأنه لو كان مجردا كان خارجا عن ذات الجسم، فلا ينفع في الإجابة عن السؤال، لأن كلامنا أنه لماذا اختص هذا الجسم بالفعل المباشر. إذن يجب أن يكون هذا الأمر متحدا بالجسم، ولكن الاتحاد بالجسم لا يعقل إلا مع الحلول في الجسم. إذن هذا الأمر طبيعي، طبيعي يعني متحد بالصورة الجسمية يكون سببا في ترتب آثار الجسم عليه، فهو طبيعة وهو قوة. وهو صورة. إذن السبب الموجب لاختلاف الآثار في الأجسام الصورة التي هي غير الصورة الجسمية. الحمد لله. إن قيل ما سبب اختلاف تلك الصور وما سبب اختصاص الأجسام بها، قلت وأما سبب اختلافها، الواو بناء على أنها ليست زائدة كما ليس ببعيدة، الظاهر أنها فعلا موجودة في الكتاب، الواو من جهة كون هذا المطلب عطفا على ما تقدم، وجعل قوله إن قيل بمثابة العنوان لبحث جديد على أن يكون العنوان تنبيها للقارئ إلى أن الماتن انتقل من مطلب إلى مطلب. يعني هذا ليس من باب التأليف المعتاد، بل هو نوع من التفنن يعني في التعبير. قلت وأما سبب اختلافها، هذا لو جعله بدون أن يتخلل بين الكلامين قوله إن قيل كان أوضح وأظهر، والأمر سهل. قلت وأما سبب اختلافها، اختلاف هذه الصور، فعلى قول الإشراقيين وهو الحق أنها ظلال للمثل النورية المتخالفة بالنوع التي نوع كل منها منحصر في الشخص الإبداعي. كل نوع من أنواع المثل النورية منحصر في شخص واحد، فبينها اختلاف النوع. وهذه المثل النورية هي السبب في وجود الاختلاف بين الصور النوعية في الخارج، لأن كل صورة نوعية تتبع مثالا نوريا معينا، فيكون الاختلاف بين الصورتين النوعيتين ناشئا من الاختلاف بين المثالين. فإن موجودات عالمنا الأدنى ظلال موجودات العالم الأعلى، وعلى قول المشائين أنها ظلال الصور المرتسمة. فإن نقل البحث إلى هذه المثل بأن وقع التساؤل عن علة اختلافها، قيل بأن الاختلاف بينها ذاتي، أو على قول العرفاء يرجع إلى اختلاف الأسماء والصفات، واختلاف الأسماء والصفات ذاتي، فإن اسم الباطن يخالف اسم الظاهر، واسم الأول يخالف اسم الآخر، وهكذا. وأما اختلاف أولات الأضلة مفهوما فهو ذاتي، أو لاختلاف مفاهيم الأسماء والصفات للحق جل شأنه، وهي أي أولات الأضلة سواء كانت هي الأسماء أو كانت المثل، لا مجعولة، لم يتعلق بها الجعل حتى يقال لماذا جعلت، هذا أمر ذاتي لها، لا مجعولة. إن قلت كيف تكون لا مجعولة، إذن يلزم وجوبها، قال أنها ليست مجعولة لكن عدم مجعوليتها تابع، فليست مستغنية حتى يلزم الوجوب، لا مجعولة بلا مجعولية وجود المسمى والموصوف كما هو طريقة العرفاء. فالاختلاف النوعي هذا حاله، حتى المثل النوري على رأي صدر المتألهين ملحقة بالسقع الربوبي، باقية ببقاء الله لا بإبقائه، موجودة بوجوده لا بإيجاده، ولا يلزم من ذلك إشكال الاستغناء كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى المثل النورية، وبالنسبة إلى الاختلاف بين الصور النوعية. الصور النوعية المتخالفة نوعان، الاختلاف بينها يرجع إلى الاختلاف بين مثلها، والمثل تختلف باختلاف الأسماء والصفات. لكن إذا نقلنا الكلام إلى فردين لصورة نوعية واحدة، فما هو الجواب للإشكال عن الاختلاف؟ وأما الاختلاف الأفرادي فبالمادة ولواحقها، فإن اختلاف هذا الفرد من الإنسان عن هذا الفرد ناشئ من اختلاف المادة، فالمادة في زيد استعدت لصورة زيد ولم تستعد لصورة عمرو، فوجدت صورة عمرو، واستعدت في عمرو لصورة عمرو لا لصورة زيد، فوجدت صورة عمرو، زين، وتستعد في صورة بكر لصورة بكر لا لصورة عمرو ولا لصورة زيد، فيوجد الاختلاف بين هذه الأفراد، فبالمادة ولواحقها. فإن قلت لا يكفينا هذا الجواب، بل ننقل الكلام معكم إلى أن الجسم في زيد لماذا اختص بصورة زيد، والجسم في هذا الفلك لماذا اختص بصورة هذا الفلك. قلتم أن المادة استعدت فننقل الكلام أنه لماذا تستعد المادة لهذه الصورة؟ لماذا تختص الصورة الجسمية في زيد والصورة النوعية في زيد لهذا الشكل بالخصوص؟ ما هو سبب هذا الاختصاص؟ أو قل لماذا اختصت المادة بهذه الصورة دون هذه الصورة؟ أليس في المادة استعدادات خاصة؟ مثلا مادة زيد تستعد لقبول صورة زيد، فنسأل لماذا استعدت لقبول صورة زيد، لماذا لم تستعد لقبول صورة عمرو؟ لا يصلح أن يقال بأن هذا الاختصاص في الاستعداد ناشئ من الصورة السابقة التي أعدت المادة لقبول الصورة اللاحقة. ننقل الكلام إلى الصورة السابقة، لماذا وجدت الصورة السابقة في المادة حتى يكون استعداد المادة خاصة؟ وبالجملة ننقل الكلام إلى استعداد المادة، لماذا لم تستعد المادة لقبول صورة عمرو في زيد؟ طبعا سأعقب إن شاء الله تعالى بما لعله يوضح اندفاع الإشكال، لكن أقرأ العبارة. فبالمادة ولواحقها، بمعنى أن المادة تختص وتستعد استعدادا خاصا لصورة خاصة، وبلحاظ هذا الاختلاف في التخصص من جهة المادة يرد الاختلاف بين الأفراد. وأما سبب الاختصاص ففي الأفلاك موادها المخالفة بالنوع، يريد أن ينوع البحث إلى نوعين، نوع يرتبط بالأفلاك ونوع يرتبط بالماديات الواقعة تحت الفلك، وذلك لأن الأفلاك موادها متخالفة نوعا، اعتبار أنه لا تقبل مادة كل فلك إلا صورة ذلك الفلك، لذلك قيل بأن مادة الفلك تخالف مادة الماديات، مادة العالم الأسفل مثلا. خب، بناء على التخالف بين مواد الفلك يكون الاختصاص واضح، وذلك لأن كل مادة إنما تقبل صورة ذلك الفلك لا تقبل مادة صورة فلك آخر. وفي العنصريات قيل قد ذهبوا إلى أن الاختصاص في الأجسام العنصرية، إلى أن الاختصاص في الأجسام العنصرية لأن المادة العنصرية قبل حدوث كل صورة فيها كانت متصلة بصورة أخرى، اسم أن الاختصاص، خبر أن، لأن الجملة المصدرة بلأن وما بعدها، لأن الثانية الداخلة على المادة، لأن المادة اسمها المادة وخبرها كانت متصلة، يريد أن يقول أن الاختصاص في كل مادة ناشئ من تخصص المادة بصورة سابقة أوجب استعدادها للصورة اللاحقة، لأجلها استعدت لقبول الصورة اللاحقة. أقول هذا غير موجه، يريد أن يقول أن هذا الكلام صحيح بالنحاض هذا الفرق. إذا قلنا لماذا اختلف زيد عن عمرو، قلنا لأن صورة زيد مسبوقة في المادة بصورة منوية خاصة، والصورة المنوية مسبوقة بصورة أخرى وهكذا، فتكون كل صورة لاحقة معللة بالصورة السابقة. قل هذا الكلام صحيح، هذا في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، يمكن أن ننتقل من هذا الفرد إلى الصورة السابقة. لكن إذا لاحظنا النوع، نقول نوع الإنسان لماذا وجد مختلفا في الخارج؟ نوع الإنسان، ليس كلامنا عن اختلاف زيد عن عامر حتى يقال بأن زيدا كان مسبوقا بصورة، بل كلامنا عن اختلاف أفراد الإنسان بلحاظ المجموع. وإن شئت قلت السؤال ليس عن اختلاف زيد عن عامر، بل السؤال عن اختلاف أفراد الإنسان، بأن نقول لماذا وجد الإنسان مختلف الأفراد. فتارة نسأل عن اختلاف الأفراد فنقول هذا الفرد يخالف هذا الفرد لأن هذا الفرد مسبوق بصورة غير ما يسبق صورة الفرد الآخر، هذا ممكن. لكن إذا قلت لك طيب هذا يخالف هذا لاختلاف صورته، لكن هذان ينتميان إلى نوع واحد، هذا النوع الواحد بلحاظ جميع أفراده ليس مسبوقا بصورة، فلماذا لم يوجد في صورة واحدة؟ لماذا وجد في صور مختلفة؟ إن قلت بأن هذا النوع مسبوق بصورة، قلت هذا خلاف ما تقرر عندهم من أن النوع إبداعي لم يسبق بمادة. وبالجملة فتارة يكون البحث بلحاظ الأفراد فيتصور التسلسل والتعاقب بين الأفراد، وتارة نأخذ في البحث جملة الأفراد بحيث لا يشذ فرد من الأفراد، ونقول هذا النوع بهذه الأفراد التي حصرناها لماذا وجدت مختلفة ولماذا وجد النوع مختلفا، ولا يصح أن يعلل اللاحق بالسابق حينئذ. قل أقول هذا غير موجه، لأن الأنواع عندهم إبداعية. قال بل اختلاف الحصص الوجودية في الجسم المطلق يكفي في المخصص. يريد أن يقول أن السبب في اختلاف الأفراد اختلاف الحصص الوجودية. بيان ذلك أن الإشكال ينشأ من الشروع في البحث من المراتب السفلى، فإن الإنسان إذا أخذ يبحث عن الاختلاف في المراتب السفلى حار وتاه، وسبب التيه أن بين المراتب السفلى ارتباط وتقدم وتأخر واجتماع، وجهاتها متعددة لا يمكن للإنسان أن يستكشف السر فيها، فإذا قال لماذا اختلف زيد عن عمرو احتار وتاه. أما إذا شرع الإنسان في البحث من المراتب العليا فإن الإنسان سيهتدي إلى سر الاختلاف. بيان ذلك أن الأمر ليس على ما نتصور من أن المادة بتخصصها في الاستعداد حكمت على الفاعل أن يفعل فعلا خاصا، والإشكال يناسب هذا التصور، فكأن المستشكل تصور أن المادة لها مدخلية ولها حكومة ولها اشتراط ولها اقتضاء خاص بلحاظه وجد الأمر الخاص، وبهذا السبب وجدت الاختلافات، فسأل عندئذ عن علة اختصاص المادة، وأنه من أين جاء للمادة هذه القوة ومن أين أصبح لها هذا الحكم، فوقع في حيص بيص. ولكن هذا السؤال باطل، وذلك لأن المادة ليس لها شأن إلا أن تأخذ، وليس لها شأن إلا أن تقبل، فليس لها اقتضاء وليس لها حكم وليس لها تخصص بمعنى أنها ترفض ما عدا هذا، ليس شأن المادة إلا أن تقبل ما يعطى لها، فكل الاختلاف مرجعه إلى ما وراء المادة. وهذه الصور المختلفة وإن لم تكن مادة إلا أنها من حيث اتحادها بالمادة يسري عليها حكم المادة، ففي الواقع يجب أن نبحث عن الاختلاف فيها فيما فوقها، بأن نقول لماذا أوجد الفاعل هذه الأمور المختلفة. والجواب حينئذ أن الفاعل لا بخل في ساحته، وهو واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، لكن وحدته الحقة الحقيقية لا تتنافى مع وجود كثرة أسمائية على مسلك العرفاء. أو كثرة علمية على مسلك المشائي، أو كثرة نورية على مسلك الإشراقي، فيصدر منه في عالم المجردات كثرة ما، ومع صدور تلك الكثرة في عالم المجردات توجد في عالم العنصريات كثرة خاصة، بحيث تستند هذه الكثرة في عالم العنصريات إلى تلك الكثرة في عالم المجردات. إن قلت هذا لا يكفي لأننا نسأل عن وجود الكثرة، قلت سؤالك عن وجود الكثرة ناشئ من تصور الكثرة أنها انقسام في شيء واحد، فكأننا نقول أن هذا الماء كان واحدا فما الذي أوجب انقسامه، وذلك لأن الأمر إذا كان كذلك ورد إشكال، فإن الماء واحد وهو قابل، والفاعل واحد وهو فاعل، فمن أين حصلت الكثرة؟ لكن هذا التصور أيضا باطل، فالصحيح أنه من أول الأمر لم يوجد عندنا ماء واحد، بل من أول الأمر وجد عندنا ماء، وهذان الماءان العقل ينتزع منهما مفاهيم مشتركة ومعاني مشتركة، فيتصور بلحاظ تصوره لتلك المعاني المشتركة أنهما أمر واحد في الخارج حصل فيه كثرة، وإلا ففي الواقع لا يوجد عندنا كثرة في الخارج بمعنى الانقسام، بل من أول الأمر يوجد زيد ويوجد عمرو، والحصة الموجودة في زيد من الإنسانية من أول الأمر غير الحصة الموجودة في عمرو من الإنسانية، على ما تقدم البرهان عليه من أن الطبيعي يوجد بوجود أفراده وعليه. فإذا كان الموجود أولا وبالذات الخصوصية، وثانيا وبالتبع العام، اندفع الإشكال، وذلك لأنه إذا كان العام تابعا في الوجود للخاص لن يعقل أن يتقرر له ثبوت بنحو العموم حتى يطلب المخصص، لأنه تابع والتابع مفتقر، فهو دائما يأخذ العام باعتبار تبعيته، دائما يأخذ ولا يأخذ إلا ما تعطيه الخصوصية. ومن الواضح أن لسان حال كل خصوصية مع الأخرى أين أنا منك، كل خصوصية تقول للأخرى أنا أنا وأنت أنت، فإذا كان الوجود أولا للخصوصية إذن لا معنى للقول بأنه ما الموجب لاختلاف أفراد الإنسان، وهل السؤال عن هذا إلا كالسؤال عن أنه لماذا اختلف الإنسان والبقر؟ لذلك نجد أن الذهن لا يقبل هذا السؤال، وهو أنه لماذا اختلف الإنسان والبقر إلا بلحاظ وجود جهة مشتركة بينهما، كما لو قال الإنسان لماذا وجدت المادة الجوهرية في صورة الإنسان ولم توجد في صورة البقر، فمتى ما كان بين الشيئين جهة اشتراك ورد السؤال عن علة الاختصاص والاختلاف، وأما إذا لم يكن بين الشيئين جهة اشتراك لم يصح السؤال. وحيث إن صفحة الأعيان ملك الوجود، والوجود عين التشخص، والتشخص عين الامتياز، فلا موقع للسؤال عن أنه لماذا اختلف هذا وهذا، كيف وهذا هذا وذاك ذاك، وإنما يرد السؤال في باب الماهيات، والماهيات ظلال، والماهيات تابعة وعليه. فبلحاظ أصالة الوجود لا معنى للسؤال ولا موقع، وبلحاظ أصالة الماهية السؤال وإن كان موجودا، إلا أن هذا السؤال باعتبار أن الماهية تابعة يكون معللا باختلاف الوجود. إن قلت يلزم من ذلك القول بالكثرة المحضة في الوجود، قلنا لا، بل الصحيح أن التشكيك هو الذي يصحح هذا النحو من الكثرة، إذ لولا التشكيك لما تصورنا استناد هذه الكثرة كلها إلى فاعل واحد. إن قلت كيف تستند هذه الكثرة إلى واحد؟ قلنا باعتبار أن ذلك الواحد وحدته حقة حقيقية لا عددية حتى يكون ممتازا عنها بالذات. وعليه فالصحيح في تعليل اختلاف الصور أن الموجود في الخارج أولا وبالذات هذا الفرد من النوع، وهذا في الأنواع التي أفرادها كثيرة واضح، وهذا النوع فيما ينحصر فرده في نوعه في فرده. طيب، فإذا كان الموجود من النوع المادي هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، كان الترتيب في الوجود أن صورة هذا الفرد الصورة الفردية أي الوجود، لزيد هو الموجود حقيقة، وببركة وجود زيد توجد صورته الفردية، وببركة وجود صورته الفردية والنوعية. الصورة الفردية ما هي؟ هي نوعه مع عوارضه المشخصة. ببركة صورته الفردية وجدت صورته الجسمية. طبعا لماذا لم نقل أنه بصورته الفردية وجدت الصورة النوعية؟ لأن الصورة الفردية كما قلنا مجموع المشخصات التي هي العوارض، والحال أنها من لوازم الصورة النوعية. إذن أولا وجد وجود زيد، وببركة وجود زيد وجدت صورته الفردية، وصورته الفردية عبارة عن صورته النوعية مع صورة عوارضه، وببركة صورته الفردية التي هي الصورة النوعية مع العوارض وجدت الصورة الجسمية، وببركة وجود الصورة الجسمية وجدت المادة. وهذا هو الترتيب الصحيح في الوجود، فأولا وجد وجوده، ثانيا وجدت صورته النوعية، ثالثا وجدت صورته الجسمية. فإذا كان الأمر كذلك فما معنى أن يقال أنهما المخصص للصورة الجسمية؟ المخصص للصورة الجسمية صورة النوعية. إن قلت كيف يتخصص المعروض بالعارض؟ قلنا نعم، لأن المعروض هنا يوجد بالعارض، وإن شئت قلت المحل يوجد بالحال، كما أن الصورة الجسمية تقوم هيولة، الصورة النوعية تقوم الصورة الجسمية، فيكون تخصص الصورة الجسمية بالصورة النوعية لا العائد. قال كاختصاص جزء من الفلك بكونه قطبا وآخر بكونه منطقة ونحو ذلك، منطقة ما يقع على المحيط. هذا الجزء من الفلك لماذا أصبح قطبا؟ قال لأن القطبية ذاتية له، إذ لا يعقل أن يكون جزءا ثم يكون قطبا، المعقول أن يكون قطبا ثم يكون جزءا. ونحو ذلك، فإنه لازم ذاتي، يعني هو يريد أن يقول فإنه لازم ذاتي الجزئين، لكن كيف نقرأ هذا عجم، يعني فإنه لازم ذاتي للجزئين بحيث لو انعكس لانقلب، يعني يريد أن يقول لو أخذنا القطب ووضعناه في المنطقة وأخذنا المنطقة ووضعناها في القطب لم يتغير شيء، يبقى القطب قطبا والمنطقة منطقة، فلا تنحفظ ذات الأجزاء مع تبدل مواقعها في الفلك. كذلك زيد، فإن زيدا ليس هو مطلق الإنسان، زيد هو هذا الإنسان، وإذا كان زيد هو هذا الإنسان فلو بدلنا بين زيد وعامر هل يتبدل زيد؟ لا يتبدل زيد. لذلك لا يصح السؤال عن أنه لماذا اختص الله عليا عليه السلام بالولاية، لا معنى لهذا السؤال، لأن عليا هو الولي. كلام مقصودنا أن عليا هو الذات التي لها الولاية، فافعل ما شئت، افعل ما شئت، خذ هذا هذه الذات وجئني بذات أخرى، يلا خذ عليا وجئني بأبي الحكم عليه اللعنة، وضعه في مكان علي. فإن بقي أبا الحكم لم يكن عليا ولم يكن وليا، وإن كان وليا بق صار عليا وأصبح وليا. ولا علي، يعني مشكلتنا نحن في هذه المسائل استئناس ذهننا بالذوات التي هي في ذهننا محدودة بحد خاص ما هويا ناشئ من أنسنا بالأعراض الخاصة، فنتصور أن عليا هو اسم لهذه الذات المتشكلة بهذا الشكل، ثم نتصور أن هذا الشكل قابل للانفكاك عن الذات الإنسانية، وأن الاسم ليس من لوازم هذا الشكل. فنسأل حينئذ أنه لماذا لم تجعل الولاية لهذه الذات، ذات الشكل الخاص الآخر، ونحن لا نعرف أن الولاية عبارة عن شأن خاص من لوازمه هذا الشكل. تريد أن تغير الولاية فلا بأس، لكن غير الشكل بعد. مثلا ولاية يوسف عليه السلام، ولاية يوسف ليست هي عبارة عن الجهة المعنوية في ذاته الشريفة، بل هي عبارة عن الشأن الخاص في يوسف المشتمل على شكله الحسن، حيث قيل أعطي يوسف شطر الحسن. فهل تريد أن تغير ولاية يوسف وتعطيها لبعض إخوانه؟ فافعل، لكن غير شكله بعد. إن أردت أن تسلب من يوسف الولاية فاسلب منه جميع أحكامه بما فيها حسنه. فإذا سلبت من يوسف جميع أحكامه وستجد أنك كلما سلبت شيئا اضطررت إلى سلب شيء آخر للتلازم بين الأشياء، فلن يبقى بعد سلب ولاية يوسف يوسف، لن يبقى شيء. فكأنك تسلب يوسف من يوسف وتعطي للاوي يوسف، فمن يصبح لاوي؟ يوسف. إذن يبقى يوسف هو الولي ولاوي لاوي. لذلك اسم علي عليه السلام والأنبياء، إبراهيم ليس اسما لهذه الذات التي نتصورها نحن العوام، حيث نقول أن الفرق بين نمرود وإبراهيم هو أن الله اختص إبراهيم بحكم خاص، وغفلنا عن أن اختصاص ربنا لإبراهيم بالخلة يشتمل على اختصاصه بوجوده، وذلك لأن الوجود أمر واحد بسيط غير قابل للتجزئة، الولاية مقام وجودي. حتى لو كان هذا المقام الوجودي تدريجي الظهور أو الحصول، فإبراهيم عليه السلام عندما انتقل إلى عالم الملكوت انتقل بكل وجوده، بحيث كان من أول الأمر مقدرا له أن ينتقل بذلك الوجود. فهو عندما ولدته أمه صلوات الله على نبينا وعليه وعلى آله وجميع الأنبياء السلام، وصلوات الله عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء، نقول أن إبراهيم من أول ما ولدته أمه كان مقدرا له أن يبتلى بكلمات فيتمهن. هذا وجود واحد غير قابل للتجزئة. فمن قال لماذا اختص الله إبراهيم بالولاية، فعليه أن يعلم أنه يسأل عن علة كون إبراهيم إبراهيم، ولا يوجد وراء هذا السؤال إلا سؤال آخر، ألا تريد أن يوجد الله إبراهيم؟ هذا عين البخل، هذا عين البخل. إذن إبراهيم لا يوجد إلا إبراهيم، وعلي عليه السلام لا يوجد إلا علي، والحسين لا يوجد إلا الحسين، والظالم لا يوجد إلا ظالم، والسعيد لا يوجد إلا سعيد، السعيد سعيد في بطن أمه. نعم، كيف نوفق بين هذا وبين نظرية الأمر بين الأمرين، أو بين هذا الأمر وبين دخالة اختيار الإنسان في أفعاله، لك أمر آخر. قال والزائد على هذا القدر، يعني كل ما يكون غير هذا المثال على غرار هذا المثال، بل هذا أيضا خروج عن طور هذا المختصر. إلا أن العذر أنه استشكل في المقام في أنها أي الصور النوعية أعراض أو جواهر مشاء وإشراقية تشاجروا، فذهب الإشراقيون إلى كونها أعراضا. حجتهم في ذلك لأن الحال في محل كيف كان عندهم عرض، هذا حجته. والمشاء إلى كونها جواهر لأن الحال في محل مستغن عن الحال في الوجود والتنوع جميعا عندهم عرض لا مطلقا. وحيث إن الصورة النوعية وإن كانت حالة في الصورة الجسمية، إلا أن الصورة الجسمية ليست مستغنية عنها في الوجود والتنوع، فلا تكون الصورة النوعية عندهم عرضان. وهذا يوهم أن يكون الخلاف بينهم لفظيا، وهذا محتمل لا نستطيع أن نجزم، لكن يظهر من عبارات صاحب حكمة الإشراق أنه يخالفهم في المعنى ويدعي أن الصورة النوعية عرضان، بلى الصورة الجوهرية يدعي أنها جوهر، ولكنه ينفي عن الصورة الجوهرية المحل حيث ينفي المادة، فكأنه يرى أنه لا وجود في الخارج في النوع المادي إلا للصورة الجوهرية والأعراض. وله كلام في هذا، لكن الصحيح أن صور الجواهر جواهر بمعنى من المعاني، وعندنا جواهر، فنحن نوافق المشاء في هذا، لكن بالعرض بمعنى أن صورة الجوهر ليست مندرجة تحت الجوهر اندراج النوع تحت الجنس، وإلا احتاجت إلى فصل، والفصل يندرج تحت جنسه فيحتاج إلى فصل فيلزم التسلسل، وهذا مستحيل. إذن لابد من القول أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، ولكن مقتضى اتحاده بالجنس صحة حمل الجنس عليه، إذ لا معنى للاتحاد إلا الحامل، إذن يلزم أن يكون حكم الجنس ثابتا للفصل، فيكون الفصل مصداقا لجنسه. وإذا كان الجنس هو الجوهر فالفصل جوهر، لكن بالعرض بمعنى أن وجوده وجود الجوهر لأنه في ماهيته وذاته جوهر. كونها أي كون الصور النوعية عين الفصول مقتضي، فإن الجنس عرض عام للفصل كما أن الفصل عرض خاص للجنس، فلا يصدق الجوهر الجنسي على فصوله المقسمة صدقا ذاتيا بحيث يكون الجنس مأخوذا في قوام الفصل، لأنه لو كان الفصل مركبا من جنس وفصل لا تسلسل الأمر لا إلى نهاية أو دار، وكلاهما مستحيل. إذن لابد أن يكون الفصل أمرا بسيطا، وإذا كان الفصل أمرا بسيطا لن يكون مندرجا تحت الجوهر أي تحت الجنس اندراج النوع تحت الجنس. إن قلت هذا خلاف ما يذكرونه من أن كل معنى ماهوي فهو منتسب إلى إحدى المقولات العشر، قلت هذا الكلام ليس بدقيق، لأنهم لم يدعوا انحصار الماهيات في الماهيات في المقولات العشرة، بل ادعوا انحصار الماهيات المركبة في المقولات العشر. أما الماهيات غير المركبة كالنقطة فإنها لا تنتمي إلى مقولة خاصة، والفصل منها الفصل معنى لا ينتمي لا إلى هذه المقولة ولا إلى هذه المقولة، لكن ينطبق عليه حد الجوهر انطباقا عرضيا لا حد العرض، مع ملاحظة أنه لا بأس بأن يكون الأمر الجوهري عرضيا لشيء، بلى يستحيل أن يكون الجوهر عرضا، أما الجوهر عرضيا فأمر حاصل كالفصل، فإنه وإن كان جوهرا بلحاظ إلا أنه عرضي للفصل للجنس، والجنس عرضي للفاصل. على فصوله المقسمة صدقا ذاتيا، فيكون التصادق بينهما من باب صدق أحد المتلازمين على الآخر، فالجنس صادق على الفصل، والفصل صادق على الحصة المقارنة له من الجنس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.